الوديعة فتح لك نسألك اللهم.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهير الإخباري. نبدأه بالعناوين. إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. إلى التفاصيل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو ونطنز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع نطنز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة، ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة، وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. أعلنت إيران تقديم أكثر من 70 وثيقة إلى العراق بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة في منطقة إقليم كردستان العراق. وقال سفير إيران في بغداد محمد كاظم آل صادق إن إيران طلبت من الجانب العراقي نزع سلاح الجماعات الإرهابية خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام، مضيفا أن طهران اتفقت مع بغداد وأربيل على نشر القوات العراقية عند الحدود، لكن ذلك لم ينفذ. ويأتي ذلك بعد أن أعلن حرس الثورة الإسلامية بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر المؤامرة ومراكزها المعادية لإيران في إقليم شمال العراق. للمزيد عن الأحداث الجارية في إقليم كردستان العراق في ظل قصف حرس الثورة الإسلامية لمقرات الإرهابيين، نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي العراقي سعد الزبيدي.
بالحقيقة لا يخفى على الجميع أنه المشكلة الكردية مع الحكومات وخاصة حكومات العراق والدول الجوار هي مشكلة تمتد إلى عقود من الزمان، منذ يعني تقسيم الشرق الأوسط بعد وعد بلفور، ولذلك ترك الأكراد في هذه المناطق من أجل لعب دور معين. هذا الدور انكشف مع كثير من الدول، حيث أنه تم استخدام الورقة الكردية للضغط على الحكومات، وكانت الحكومة العراقية أو الحكومة الإيرانية أو الحكومة التركية وآخرها الحكومة السورية. ولذلك لاحظنا أنه هذه المشاكل لربما تكون تتصاعد وتيرتها في وقت معين، ثم تنخفض بعض الشيء، وهنالك خيوط تحرك المنظمات الموجودة سواء كان في شمال العراق أو غرب إيران أو جنوب تركيا من أجل زعزعة الأمن في المنطقة ولأهداف معينة ومكشوفة. في العراق لا يخفى على الجميع أن هنالك أحزاب هي يعني تهدد الأمن، سواء الأمن التركي أو الأمن الإيراني. وهذه الأحزاب أو هذه المنظمات التي اعتبرت منظمات إرهابية هي مدعومة من السيد مسعود بارزاني الذي يحاول أن يصدر نفط العراق من أجل تمويل هذه الحركات، من أجل يعني الحلم الأكبر الذي يراود السيد مسعود بارزاني من أجل إقامة يعني دولة الأكراد الكبرى. ولذلك نلاحظ أنه هنالك مقرات كثيرة، سواء كان لأحزاب المناهضة للحكومة الإيرانية أو لحكومة تركيا في شمال العراق، وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للأمن العراقي، حيث أنه وجود مثل هذه المنظمات في شمال العراق يهدد الأمن العراقي، حيث أنه هذه المنظمات تهاجم دول الجوار، مما يسبب حرج للحكومات العراقية مع دول الجوار.
وصل رئيس وزراء بيلاروسيا رومان كلافتشينكو والوفد المرافق له إلى طهران صباح اليوم، حيث استقبله نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر رسميا في قصر سعدباد. وسيبحث كلافتشينكو والوفد المرافق له سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الترانزيت والتصدير والاستيراد وإمدادات الطاقة والمنتجات الزراعية ونقل التكنولوجيا والمعدات ورسم خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ومينسك. كما تتضمن الزيارة عقد اجتماع مشترك مع نشطاء اقتصاديين من إيران وبيلاروسيا. أعلن قائد البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن طائرات مروحية هجومية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ستنضم إلى أسطول الجيش. قال الأدميرال الإيراني إن القوة البحرية أينما تواجدت تغطي مسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر ما حولها، لافتا إلى أن جميع السفن التجارية الإيرانية تتم مرافقتها من قبل سلاح البحرية الجيش. وأضاف الأدميرال الإيراني امتثالا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، وضعنا رفع المستوى الدفاعي والاستعداد القتالي كأول موضوع في جدول أعمالنا. أعلن المدير التنفيذي للشركة الإيرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء توانير بدء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الربط الكهربائي مع قطر وعمان. وقال آرش كردي في المعرض الدولي 22 لصناعة الكهرباء إن ربط شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول الجوار من الاستراتيجيات التي بدأت من قبل، حيث ثمة إمكانية تبادل الطاقة مع الدول المحاذية لإيران برا، إضافة إلى المفاوضات الجارية للربط الكهربائي مع الدول المطلة على الخليج الفارسي عبر الكابلات البحرية. التقى السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. وأكد السفير الإيراني دعم طهران لإنجاح حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والتعاون في مجال دعم ملفات الكهرباء والغاز والطاقة، مشيرا إلى أن لدى حكومة السودان مقومات النجاح والنهوض بالعراق وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن المقر المتقدم في مدينة كركوك عن مقتل 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابي بضربة جوية في وادي الخاص التابع لمحافظة كركوك شمال العراق. وقامت القوة الجوية العراقية بدك معاقل الإرهابيين قبل تقدم رجال القوات الخاصة الذين تأكدوا من مقتل الإرهابيين 6 وضبط أشلاء متناثرة لدواعش آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 مضافات والاستيلاء على أسلحة وعبوات وأجهزة اتصال. واعتبر المقر المتقدم العملية ثأرا لشهداء الجيش والحج الذين الذين استشهدوا في اليومين الماضيين وتحقيق أمن كركوك. إلى ذلك أدى انفجار اسطوانة غاز في قسم داخلي للطلبة بمحافظة دهوك شمال العراق لوفاة 4 أشخاص حتى ساعة إعداد التقرير وإصابة 27 آخرين. وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في دهوك المقدم بيوار عبد العزيز أن حريقا اندلع في قسم داخلي للطلبة في دهوك نتيجة انفجار منظومة غاز أسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم رائد في شرطة النجدة وشرطي واثنين من المواطنين. وكان انفجار مماثل حدث في السليمانية قبل أيام أدى لوفاة 15 مواطنا وإصابة العشرات. على صعيد ثاني توقع سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد كاظم آل صادق عودة التيار الصدري قريبا إلى دوره السياسي في خدمة الشعب العراقي مؤكدا أن طهران لم تكن ترغب بانسحابه من الحكومة. وفي حوار مع قناة العالم يبث هذه الليلة قال كاظم آل صادق أن التيار الصدري تيار عريق وكبير وله جذور في المجتمع، كما أن السيد مقتدى الصدر شخصية مرموقة ومقبولة لدى سائر الأطراف والعلاقة معه وطيدة ولم تنقطع يوما، والتيار الصدري شارك بكل الحكومات التي تشكلت بعد السقوط. وأكد السفير أن رئيس الوزراء السيد الشيع السوداني كان حريصا على أن يكون للأخوة في التيار دور وحتى في الإطار التنسيقي عندما تشكل، وإلى مدى بعيد من الاجتماعات الإطار التنسيقي كان ممثل التيار الصدري حاضرا، وحاولوا كثيرا التحدث واللقاء مع سماحة السيد مقتدى إلا أن لديه رؤية ورؤيته محترمة. وحاول نزع سلاح الإرهابيين والمخربين الذين يقومون بأعمال تخريبية انطلاقا من العراق ضد الجمهورية الإسلامية قال آل صادق:
نحن الآن في حوار مع أخواننا في الجانب العراقي لتفعيل هذه المادة، والحكومة المركزية أرى أنها جادة في وضع حلول لهذه المسألة، لأن الدستور العراقي لا يسمح لأي تجاوز أو أي تعدي على بلدان الجوار من أراضيه، وهذه نقطة إيجابية جدا.
حديث واضح وصريح وحوار جدي مع الحكومة العراقية حول الإمساك بالحدود وتحمل مسؤولية الأمن عبرها، وهذا هو الطريق لتحقيق الأمن والسيادة معا وللجميع. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرونتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرونتييف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. أعلن مركز حميميم للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 عمليات قصف من قبل مسلحي جبهة النصرة الإرهابية خلال يوم واحد في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد. وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف إنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظة إدلب وعمليتين بمحافظة اللاذقية. وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحما واللاذقية آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الذي تشكل عناصر جبهة النصر عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي مجموعات مسلحة أخرى موالية لتركيا. صعدت أنقرة هجماتها على الشمال السوري غداة الإعلان عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجمات على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي انطلاقا من شمال سوريا. وقال مصدر تركي إن 5 صواريخ أصابت مدرسة ومنزلين وشاحنة، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن الصواريخ أطلقت من منطقة عين العرب السورية الخاضعة لسيطرة قوات قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي. وأعلنت أنقرة أن قواتها البرية والجوية استأنفت قصف أهداف في شمال سوريا، وقضت خلال اليومين الماضيين على أكثر من 180 مسلحا حسب السلطات التركية. يمنيا، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن قوات صنعاء نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة. وأضاف السريع أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة للتحذيرات، موضحا أن العدو حاول اتخاذ إجراءات تمكنت قوات صنعاء من رصدها والتعامل معها بالصورة الملائمة. وأكد العميد سريع أن قوات صنعاء مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كل الموظفين في جميع مناطق البلاد. أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام سقوط 204 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان، بينهم 44 شهيدا في اليمن منذ بداية العام الجاري. وأوضح المركز في بيان أنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر، يبحث أطفال اليمن عن أبسط حقوقهم المنسية طيلة 8 سنوات من الحرب العبثية التي استهدفتهم في منازلهم ومدارسهم وحياتهم حتى أنستهم معنى الطفولة. وقال المركز إن الحرب والحصار يستمران على اليمنيين وسط صمت وتخاذل الأمم المتحدة المتعمد. للمزيد حول جرائم العدوان السعودي بحق أطفال اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
بعكس أطفال العالم، يعيش أطفال اليمن 8 أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة. ورغم أن معظم ضحايا الغارات الأمريكية السعودية من الأطفال، بقي القاتل هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الإنسانية.
هناك كثير من الأطفال جرحوا، وهناك كثير من الأطفال استشهدوا من الوهلة الأولى، وهناك العديد من الأطفال الذي يصيبوا بإعاقات دائمة وبإعاقات متوسطة، والكثير من الأطفال الذي حصل لهم تشوهات، حتى الأطفال في بطون أمهاتهم لم يسلموا من هذا العدوان، حتى حافلات المدرسة لم تسلم من قصفهم، وكثير من المدارس التي قصفت سواء بنين أو بنات تم استهدافهم، وهناك كثير من الأطفال الذي حصل لهم إعاقات دائمة بسبب القنابل العنقودية والذي لا يزال مستمر حتى يومنا هذا.
لا راحت لك يا سلمان، أنت ومحمد بن سلمان يا قتلة الأطفال والنساء، بيجي يوم بيجي يومكم يا مجرمين.
ففي اليمن دون غيرها تدفن الطفولة مع أحلامها في جرائم مشهودة، ولعل من أبرزها أطفال حافلة ضحيان التي استهدفها العدو السعودي في وضح النهار بغارة مباشرة راح ضحيتها أكثر من 70 طفلا بين شهيد وجريح.
السعودية التي تقتل الأطفال، ما هذه الطريقة؟ ما هذه القتل؟ ما هذا؟ ما هذا؟ اتقوا الله يا سعودية، اتقوا الله.
ومع ذكرى اليوم العالمي للطفل، يطالب أطفال صعدة الأمم المتحدة بالخروج من صمتها وإدانة القتلة، مع الضغط عليهم للسماح بإدخال أجهزة نزع مخلفات القنابل القاتلة.
الجرائم السعودية بحق أطفال محافظة صعدة واليمن عموما تبقى وصمة عار في جبين المملكة السعودية.
حصدنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. سرايا القدس تعلن عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة عنزة جنوب اليمن جنوب جنين. نواب أمريكيون يدعون إلى حذف تطبيق تيك توك الصيني من الهواتف وحظر استخدامه في الولايات المتحدة. الحكومة الانتقالية في مالي تعلن تعليق كل أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا. أهلا بكم من جديد. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بالضفة المحتلة بصليات كثيفة من الرصاص. جاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنزة وشنت حملة مداهمات فيها، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شملت أكثر من 20 فلسطينياً. وفي الخليل دعا شبان ونشطاء للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي ردا على التدنيس ومحاولات التهويد وما يتعرض له المسجد ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين. نعت حركة الجهاد الإسلامي طالبا فلسطينيا ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت الحركة أن إجرام الاحتلال واعتقالاته لن ترهب أبناء الشعب الفلسطيني وستزيدهم تمسكا وإصرارا على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال. ودعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فيما وجهت التحية للمقاومين الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ويسطرون ملاحم البطولة. توعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بمعاقبة الأوكرانيين المتورطين بإعدام أسرى الحرب الروس، وقال ديمتري بيسكوف أن روسيا تبحث بنفسها عن أولئك الذين أعدموا أسراها، مشددا على ضرورة العثور عليهم ومعاقبتهم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 18 من الشهر الجاري أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم حسب الدفاع الروسية. وفيما يتعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية على ساحة الحرب في أوكرانيا نتوقف عند التقرير التالي.
مرة جديدة تتقاذف كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن استهداف أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا بالقصف. الجيش الروسي اتهم كييف بقصف منطقة محطة زابوريجيا النووية جنوبية أوكرانيا حيث يسيطر هو هناك، وقال إنها قصفت بنحو 20 قذيفة من العيار الثقيل المنطقة الواقعة بين وحدتي الطاقة رقم 4 و 5 واستهدفت سطح مبنى خاص يقع قرب هذه الوحدات.
كييف لا تتوقف عن الاستفزازات من أجل خلق تهديد بوقوع كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن القصف المدفعي بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم. لا تزال حالة الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعية.
بدورها اتهمت أوكرانيا موسكو بالقصف وقالت إن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن 12 قصفا، مدعية إن قائمة المعدات المتضررة تشير إلى أن المهاجمين استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق البنية التحتية التي كانت ضرورية لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة 5 و 6 لسد الاحتياجات الأوكرانية. بدورها تندد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتعرض محطة زابوريجيا للهجوم وطالبت من يقفون وراءه بوقفه فورا. ووصف مدير الوكالة رافائيل جروسي الخبر بأنه مقلق جدا وأمر غير مقبول على الإطلاق. وكان مجلس الحكام في الوكالة تبنى قبل أيام قرارا جديدا يدعو روسيا إلى الانسحاب من المحطة ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا. وتبادلت روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية الاتهامات بالمسؤولية عن عمليات قصف المحطة التي توفر نحو 5 احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.
تعرض تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك لهجوم شديد من داخل الحزبين الديمقراطي والجمهورية الأمريكيين، بينما تدرس إدارة الرئيس جو بايدن عقد صفقة معه بشأن استمرار عمله داخل الولايات المتحدة. وأعلن نائبان بارزان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أنهما سيتقدمان بتشريعات لحظر استخدام تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة وسط مخاوف من أنه أداة مراقبة صينية لكل البيانات الموجودة على الهاتف الجوال حسب السلطات الأمريكية. بدوره اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر أن تيك توك يشكل تهديدا هائلا للولايات المتحدة. أعلن المجلس العسكري في مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المدعومة من فرنسا ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. وجاء ذلك إثر إعلان فرنسا قبل أيام وقف مساعدتها إلى جمهورية مالي بعد 3 أشهر من إنهاء سحب قواتها من هذا البلد على خلفية مزاعم باستعانة المجلس العسكري بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية. وتوترت العلاقات بين فرنسا ومالي منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد قبل عامين مع ابتعاد باماكو عن باريس لصالح تعزيز العلاقة مع موسكو. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
Thank you. الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي. Thank you.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم. تفضل تفضل بالله عليك. أهلا وسهلا بك. تفضل تفضل.
لنجلس هنا، هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك ما احتجت إليه.
بارك الله بك يا عم. العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك.
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لابد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم. إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك. نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم عفوا. عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
أستغفر الله أستغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي. من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي. أراك بخير.
حسن
يا ولدي.
في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم.
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثاً عما تحتاجه الحوزة العلمية.
هكذا
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك يعتبره قلة معلومات،
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطبطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم. إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي، إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد، يا سيد.
ماذا؟
صحيح أنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية، مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، عفوا. لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البروجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي. ولكني في الوقت نفسه، ونظرا إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك،
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنسى يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو، إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب.
نعم.
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
سيد، نعم. البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا
شكرا
سيدي.
جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا، البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور، بكل سرور، ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتاب المرأة والإسلام.
نعم،
المرأة والإسلام. لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها. يا سيد كوربان،
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام. طيب. لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان،
نعم،
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي. كما أنني يا سيد كوربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم، أرفضها بالكامل يا سيد كوربان.
نعم،
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح، صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كوربان.
يا سيدي، شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا، ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي. كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أتعبتني يا قلب في دنيا غواك. ولا أدري متى تلقى مناجاة. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك. تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق